بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو خير الفاصلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة جميعا على هذه الزيارة في الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. ثم إن تواصل الأحباب، تواصل طلبة العلم فيما بينهم، هذا من أهم المهمات. وطلاب العلم سواء كانوا كبارا أم كانوا متوسطين أم صغارا في العلم، بعضهم يحتاج إلى بعض. فالعالم أو طالب العلم القديم يحتاج إلى طلبة العلم الصغار، ويحتاج إلى إخوانه كثيرا، لأنه بهم يحصل له الرغبة في الخير والإقدام عليه والقوة في ذلك. فإذا حصل تواصل فيما بيننا وبين العلماء، أو فيما بيننا وبين طلبة العلم الكبار، فإننا نرجو أن ننتفع، ونرجو أن ينتفعوا هم أيضا بما يحصل لهم من الحسنات والخير وتثبيت العلم والدعوة والإصلاح ونشر الهدى في الناس. وهذا له سبب، وهو أنه بالعمل يكثر العمل، وبالكسل يزداد الكسل. وهذا سبب ركب في الإنسان، أنه إذا عمل زاد عمله، وإذا ركن إلى الكسل زاد كسل. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ويؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك الآيات في ازدياد الإيمان، وهي معروفة في عدد من السور وأشبه ذلك. وفي السنة أيضا من هذا كثير في الدلالة على هذا الأصل العظيم، وهو أنه بالعمل يهدى المرء إلى أبواب من الخيرات ما كان يحسب لها حساب. فالنشاط في الخير والإقبال عليه والمسارعة فيه، هذا يفتح أبواب الخيرات للباذل وللمبذول له، والمرء بإخوانه لا بنفسه بعد الله جل وعلا، وخاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويزداد فيها الشر. والملاحظ اليوم، وهذه الكلمة عفوية وقصيرة، والملاحظ اليوم أننا ضعفنا في مجال الدعوة. وقد يظن عند بعض الناس أن الانتساب إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني العلم فقط، ولا يعني الدعوة والبذل في سبيل ذلك. وهذا من الخطأ الكبير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولهذا قال الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجر له المثوبة في أول كتاب ثلاثة الوصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهذه المسائل هي المذكورة في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذه من ضروريات كل منتسب إلى العلم، أن يعلم أن هذه واجبة عليه، وأنه لا تجب الواحدة قبل دون الأخرى، فللجميع واجب: العلم وعمل ودعوة وصبر. أما العلم فهو معروف، وأما العمل فإنه الهدى والصلاح في المرء في ذات نفسه. فيه مكان هناك فعلا. فيه مكان فيه مكان.
عليكم السلام. ليس بيكفينا ليس يكفينا لا نروح عن البلاء فكر. وهذه المسائل الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر من أهم المهمات على متبع سبيل السلف رضوان الله عليه. فإنك ترى أن هذه يجب تعلمها ويجب العمل بها. يجب تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. وتلحظ أنه قال والدعوة إليه لأن الدعوة تكون إلى العلم. والعلم كما هو معلوم مجزأ، ليس العلم في مرتبة واحدة، وإنما العلم مراتب كثيرة. فما علمت من العلم يجب عليك أن تعمل به ثم أن تدعو إليه إذا كان ذلك العلم واجب، وإذا كان ذلك العلم مستحبا فإنك يجب عليك أن تعمل، يستحب لك أن تعمل به وأن تدعو إليه. المقصود من هذا أن الناس اليوم خاصة المنتسبين لطلب العلم والحرص عليه أغفلوا جانب الدعوة ونشر العلم في من حولهم وفي من يلقون، وتكثير سواد أهل الحق والإيمان. وهذا لا شك مما يرغب عنه، ولا ينبغي بل لا يسوء أن نبقى على هذه الحال. نلحظ أنه ليس ثم انتشار في صفوف طلبة العلم والمهتمين بالنهج الصحيح، إنما فيه ازدياد محدود، بينما في سنوات مضت نرى أن الانتشار أكثر، وهذا سببه الضعف في فهم منهج السلف. منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو أولى المناهج بالجهاد والدعوة، لكنه جهاد ودعوة منضبطة، ولا يفهم من الانضباط أنه ليس ثم جهاد ولا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، بل إننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله جل وعلا على طريقة سلفنا الصالح، ونمضي في ذلك ونجتهد. ثم إن الدعوة مراتب، وكلما كانت المصلحة أكثر كلما كان الأجر أكثر، كما هو معلوم في القواعد الشرعية القواعد الفقهية. فإن العمل إذا نازعه عمل آخر، فما كانت المصلحة الشرعية فيه أكثر كان الأجر فيه أكثر. ثم أنت تحدد هذا بحسب ما تراه من الأحوال وما يزدحم عليك من أنواع العمل الصالح. لهذا وجب علينا التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ووجب علينا أن نعلم وأن نتعلم ثم نعلم. وجب علينا أن نعمل كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر المأمور به والواجب في هذا المقام نفتقده إلا من رحم الله جل وعلا. وذلك أن الصبر من الواجبات التي يحتاجها الداعية أكثر من غيرها، وذلك لأنه قد يظن أنه بالعمل أدى الواجب عليه في بعض ما أدى، ولكن تكون الواجبات كثيرة فيأتي ويقول هذا يقوم به غيره، وهذا لا يكون تلافيه إلا بالصبر. أيضا إذا رجعت إلى الثلاث التي قبله، فإن العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. والصبر في نصف هذه الأشياء وكذلك فيما تؤول إليه، يعني أن مرحلية الدعوة مثلا هذه تحتاج إلى صبر. وانظر إلى نوح عليه السلام كم مكث في قومه وهو يدعوهم إلى ترك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهذه كانت دعوة نوح عليه السلام. وانظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه من السنين القليلة، ثم حصل له من الخير بإذن الله جل وعلا ما حصل. فدل على أن هذين الرسولين أول الرسل وآخر الرسل وأول أولي العزم وآخر أولي العزم أن العزم والصبر لا تنافي فيها في طول المدة وقصرها، وإنما الصبر على ما يكون من تحمل ما تكون فيه مرحلة الدعوة التي تمر بها. وهذا هو سبب انحراف كثير من الشباب عن منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح قد يظن أنه نظري، وقد يقال هو بطيء، وقد يقال إنما هو في ناحية العلم فقط وأشباه هذه الدعاوى. وسبب هذه المقالات عدم الصبر، لأنك تجد أن كثيرين أخذوا منهج السلف ثم لم يصبروا عليه فتركوه إلى غيره، ظنا أن ذلك المنهج الآخر سيكون فيه النجاة أو سيكون يحصل به المقصود، فهم لم يصبروا. وإذا فات الصبر فات الخير كله، لأن الصبر من الإيمان بنزلة الرأس من الجسد، وقد قال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، هذا أمر بوجوب الصبر بأنواعه. ثم قال إن الله مع الصابرين، يعني معهم بتأييده وتوفيقه، هذه المعية الخاصة كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه المعية الخاصة يعني معية التأييد والتوفيق والإلهام والنصر والتثبيت، هذه لأهل الصبر. كذلك قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وذكر الصبر في القرآن في أكثر من 30 موضعا، الأمر بالصبر، الأمر بالصبر وذكر فضل الصابرين ومنزلتهم في الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ذلك. وهذا يدل على عظم هذا الجانب. فمن المهمات لسالك منهج السلف الصالح أن يطبق هذه الأربع، العلم والعمل والدعوة إليه، يعني إلى ما دل عليه العلم، والصبر، وأن يكون صابرا في الجميع. وإذا لم يصبر سيذهب عن المنهج السلف الصالح، لأن هذا المنهج على ما وجب شرعا، وهذا وما وجب شرعا يخالف الأهواء، وقد يكون من الأهواء ما فيه عجلة واستعجال. المقصود من هذا التأكيد على نشر الدعوة وعلى الصبر على الأذى، الصبر على ما ينالك من المكاره، الصبر على الثبات على هذا المبدأ على هذا المنهج، الصبر على القناعة بهذا الحق. قد تقول حصل وحصل والشر يزداد ويزداد ويزداد، ثم أنت لم تبرح مكان فتظن أن الخير في غيره لأن هذا لم تحقق به نتيجة، وفي الواقع أن ذلك من جهة عدم الصبر على أمر الله جل وعلا وعلى سنة الله جل وعلا في ملكوته. نوح عليه السلام صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، فلو صبرت مثلها لم تكن إلا مقتفيا لأثر الرسل. المهم أن تعمل على وفق الأمر، حصل ما تريد أو لم تحصل هذا ليس من شأنك، لأن الله جل وعلا قال لنبيه ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهداية الدلالة والإرشاد تمشي فيها ولكن ليس عليك هدى، فكونهم يحصل لهم ذلك هذا ليس إليك. وقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما أن لا يؤمن الناس، فقال جل وعلا في وصف ذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فدلت الآية على مقامين، الأول أن قتل النفس بالحزن والحسرة وأشباه ذلك، وهو المراد بقوله باخع يعني قاتل نفسك على آثارهم، هذا جاء كان من ما يعرض لصفوة الخلق، الله جل وعلا عاتب نبيه على ذلك. والثاني قوله جل وعلا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وهذا يدل على أن قتل النفس على عدم الإيمان، وليس على تحقيق ما تريد من أمور ومطامع مما يكون من إقبال الجماهير أو إصلاح الدول أو ما أشبه ذلك. المقصود الإيمان، التوجه إلى الإيمان نفسه. فلعلك باقع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عسر. ولهذا من سنن السلف الصالح رضوان الله عليهم في دعوتهم، وهذا واضح من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الدعوة تكون بالقاعدة قبل الرأس، دعوة تكون بالقاعدة قبل الرأس، ويخاطب الرأس كما تخاطب القاعدة، ولا يركز على الكبار وعلى الولاة وعلى هذا في التوجيه لهم بكل شيء، وانترك القاعدة العريضة في تحقيق الإيمان الذي هو إخلاص الدين لله واتباع الرسل. فإذا نخلص أخيرا إلى أن السعي في تحقيق منهج السلف الصالح يحتاج منا إلى بذل أكثر في العلم والتعلم، بذل أكثر في العمل والاستقامة والهداية، وبذل أكثر في الدعوة التي أرى وقد أكون مخطئا أنها ضعفت في الفترة الأخيرة لعدم فهم منهج السلف الصالح في ذلك، وأخيرا في الصبر في هذا كله، وبالصبر تتحقق المقاصد إن شاء الله تعالى. هذه كلمات موجزة لعله أن يكون بها فتحا لأبواب أنتم أعلم بها مني، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تجد فضلاتكم في التفرقة بين العلم واليقين، والتفرقة كذلك بين الاجتهاد والقبول في الطرق كما ذكرنا، يعني فرقا دقيقا من حيث ان العلم من لوازم اليقين.
شروط لا اله الا الله السبعة هذه يخطئ كثيرون في فهمها، وسبب الخطأ راجع إلى جهتين. الجهة الأولى أنهم لم يرعوا تفسير العلماء لها، إذ العلماء فسروها بضدها، فقالوا في العلم المنافي للجهل، وقالوا في اليقين المنافي للشك والريب، وقالوا في الانقياد المنافي لكذا، وقالوا في الإخلاص المنافي لكذا. فإذا تفسير هذه الشروط راجع إلى ما نفي، وكما تعلم أن المنفي قد يكون من جهة القول، وقد يكون الدلالة عليه، وقد يكون من جهة العمل. سيرجع الأمر إلى أن دلالة العلم تكون بالقول أو بالعمل. فإذا العلم واليقين تأخذ الفرق فيما بينهما لا بتعريف العلم ولا بتعريف اليقين، وإنما بضدها، ولهذا العلماء فسروها بضدها، قال العلم المنافي لكذا، اليقين المنافي لكذا. فإذا عرفت الضد وجدت أن الأضداد المذكورة متنافية لا تشتبه، فالريب ليس هو الجهل، والشرك ليس هو عدم الانقياد أو عدم الالتزام وهكذا. هذه جهة. والجهة الثانية أنهم ظنوا أن علماء الدعوة لما وضعوا هذه الشروط أنهم وضعوها خارج عن منهج السلف الصالح في العقيدة وفي التكفير وفي مسائل الإيمان، فأخرجوها عن قواعد السلف في التكفير والإيمان والأسماء والأحكام إلى آخره، فطبقوها بنفسها دون رعاية لقواعد السلف الصالح، فحصل الخلط الكبير وحصل التعدي وعدم فهم الدعوة. فكثير من الجماعات التي تميل إلى التكفير على غير هدى هذه تتجه إلى شروط لا إله إلا الله، ويطبقونها غلطا على الأفراد أو على الجماعات، وهذا الغلط راجع إلى جهتين: عدم معرفة المنفي، وعدم معرفة قواعد السلف الصالح التي تطبق عليها هذه. وكما هو معلوم أن كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هذه أو الشهادتان جميعا، قالوا لا تنفع قائلها إلا بسبع شروط. وهذا يعنى به الدخول في الدين. والدخول في الدين لا يتم إلا بهذه السبعة، لكن الخروج منه نرجع فيه إلى قواعد السلف الصالح، وهو أنه لا يخرج منه إلا بيقين يدفع اليقين الأول، وهو تحقق هذه الشروط. فمن ثبت في حقه الإسلام بقول لا إله إلا الله مجتمعة هذه الشروط فيه في زمن من عمره بعد البلوغ أو حتى قبل البلوغ إذا كان مسلما أو في دار الإسلام، فإن هذا يثبت في حقه ذلك، ولا ينتقل عنه إلا بأمر مكفر على ما قرره أهل العلم في ذلك. هنا المنفيات العامة قد تأتي وتقول لهم ما معنى لا إله إلا الله، فلا يجيب بمعناها الصحيح. هذا إذا كان أنه عرفها في يوم من عمره، علمها وتيقن منها وليس في قلبه ريب وكان مخلصا ومنقادا لها، فإنه بذلك يحصل له تحقيق هذه الشهادة. فإذا حصل له ذلك فننظر إلى عمله لا إلى قوله، لأن القول يحتاج إلى استصحاب العلم، العلم اللفظي، والشهادتان يكفي فيها العمل لمن علمها بلفظها في زمن من عمره. يعني واحد في أول عمره تعلم معنى الشهادتين وتلفظ بها وعرف المعنى وفهمه، ثم بعد مدة نسي ما درس وما علم، لكن عمله على التوحيد ما خالف ذلك الأول، فهذا قد تحققت فيه الشروط وما خالفها. ولو كان قال لا أدري ما معناها، أنا نسيت درسناها ولكن نسيت، أو أجاب غلطا أو ما أشبه ذلك. فإذا العلم المقصود به أن يعلمها في عمره مرة، ثم لا يأتي بما يناقضها من جهة القول أو العمل، ولا يعني أن يستصحب العلم اللفظي بها. فأئمة الدعوة رحمهم الله لما اشترطوا ذكروا هذه الشروط وجمعوها من كلام أهل العلم بالتفسير والفقه وما جاء في السنة، وهي واضحة بينة تفهم على ضوء ما ذكر. أولا تفسيرها بالمنافي، وهذا المنافي قد تستدل عليه بالقول، قد تستدل عليه بالعمل، يعني من جهة إثبات الأصل، يعني انتفاء الجهل يكون بالقول، فإن لم يكن قول بالعمل ما لم يأتي بما يضاد. انتفاء الريب يكون بالقول، فإن لم يكن بالقول فيكون بالعمل. وعلى هذا نفهم طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته. الثاني، الجهة الثانية، أننا نأخذ بشروط لا إله إلا الله وما شابه ذلك مما قاله أئمة الدعوة رحمهم الله على ما قرره أئمة سلفنا الصالح في العقيدة، وهكذا كان علماؤنا ولا يزالون على هذا. لكن الاتجاهات اللي أخذت بهذه الشروط دون معرفة للدعوة ظنوا أنها بمعزل عن العقيدة، بقية العقيدة، وهذا لا شك أنه غلط كبير. نعم. هنا على هذا أحسن ندخل الداخل. ها؟ أكيد. تعال كذا، في مكان يا، في مكان، في مكان تعال. لا ما في ضيق، توسع توسع. حياك الله، كيف الحال؟ ما تبي تصير جنبي أقرب؟ إيه تفضل. هذه الأسئلة منك ولا من المجموعة؟ جاهزين؟ طيب إيه تفضل. رد ايش؟
يعني
في مقابل القياس والتحليل. اي ال نعم. او الرد هو عدم الالتزام، بمعنى ان يرد الحكم او يرد ما دلت عليه الشهادة من التوحيد، يرد هذا الحكم يقول لا هذا ليس معناها، هذا رد لها، يعني رد دلالة الشهادة على التوحيد. وأما الترك فقد يكون مع الإقرار بالمعنى لكن يترك ما دلت عليه، كحال بعض العلماء المفتونين الذين يعلمون معناها ولكن يتركون ما دلت عليه، إما كبرا وإما إباء وإما خشية من قيل وقال في أقوام. زيارة قبره يعني. أما الذهبي رحمه الله تعالى فهو في توحيد العبادة جيد على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الأسماء والصفات وعقائد السلف الإيمان والقدر وغيره فهو كذلك على عقائد السلف الصالح، وله في ذلك مؤلفات كثيرة كالعلو والأربعين وما أشبه ذلك. وأما في وسائل الشرك فإنه حصل له عدم تحرير فيها رحمه الله، خاصة في كتابه الأخير هذا السير الذي ألفه بعد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاة شيخ الإسلام بعشر سنين، فعنده كثير من العبارات التي فيها تساهل بوسائل الشرك كالدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك برؤية الصالحين أو التبرك بالدعاء عند القبور أو في الأماكن في المشاهد وأشباه ذلك، فعنده تساهل في هذا راجع إلى عدم تحريره مسألة الوسائل وسائل الشرك. التبرك هو طلب الخير وثبات مأخوذ من البركة التي هي مكان مجتمع الماء، فالبركة عند العرب مهمة أنهم يستقون منها وترد إليها الإبل والمواشي، فإذا استقرت في هذا المكان وسميت بركة فدام عندهم خير أشهر، والبركة من الله جل وعلا، هو جل وعلا الذي يبارك وحده، وأما الناس والمخلوقات فلا تبارك لأنها لا تستطيع أن تمنح ثواب أن تمنح ثبات الخير ودوام الخير. ولهذا قال جل وعلا في وصف ذاته العلية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، في أن البركة وصف ملازم في أن كثرة الخير، وهذا وصف ملازم للرب جل وعلا وإثباته وإدامته لأنها نوع من خلقه جل وعلا، وهو جل وعلا الذي يبارك على الأفراد كقوله جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، وهو المبارك جل وعلا في الأمكنة كما قال جل وعلا الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو جل وعلا الذي يجعل بعض مخلوقاته مبارك كقوله جل وعلا في الماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهو مبارك في جعل الله جل وعلا له مباركا، فهو سبحانه الذي يبارك. والبشر تحصل فيهم البركة، وهذه البركة في البشر هي بسبب الإيمان، بسبب ما عندهم من الإيمان، والبركة منقسمة إلى قسمين بركة ذات وبركة عمل. أما بركة الذات في أن رؤية في أن مس الذات مس الجسم يحدث للإنسان منه خير، مس الشعر البصاق العرق إلى آخره، فهذه إنما هي للأنبياء ولم يدل دليل على تجاوز الأنبياء في ذلك، وهذا مجمع عليه، قد نص على الإجماع على ذلك الشاطبي وجماعة، وهو المعروف من هدي السلف الصالح رضوان الله عليه، فما أحد من الصحابة تجاوز في غير النبي عليه الصلاة والسلام الحد المعلوم به في التبرك بالذات، وإنما تبركوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه بشعره بلعابه إلى آخره. وأما أبو بكر فلم يتبرك بذاته، وعمر لم يتبرك بذاته، كما قال الشاطبي في أثناء سلام له في الاعتصام قال: وهذه البركة بسبب الإيمان، ولكن نازعنا في ذلك أو قال يشكل على ذلك أمر مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله يعني عنده، وهو أن الصحابة لم يفعلوا بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا بعمر مثل ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا بعثمان، ولم يفعلوا بعلي مثل ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تبركهم بذاته وبأجزاء بدنه. فدل هذا على أن هؤلاء الذين أجمع أهل السنة على أنهم أفضل هذه الأمة، دل هذا على أمر قطعي، وهو أن التبرك بالذات ليس إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما القسم الثاني فهو بركة العمل، وهذا ثابت لكل مسلم، وكل مسلم ومؤمن له بركة بسبب عمله الصالح بقدر ما عنده من العمل. يدل على هذا ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، في حديث ابن عمر المعروف قال: فوقع الناس في شجر البوادي، هذا لفظ في بعض روايات المواضع في الصحيح. قال أيضا أسيد بن حضير لعائشة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة إيمانكم وعملكم، لأنه نزل التخفيف عن الأمة بسبب ضياع العقد وتأخر عائشة. فإذا بركة العمل هذه للجميع، فإذا قيل مثلا هذه زيارة مباركة وحصل لنا بركة في هذه الزيارة، يعني أن هذه الزيارة عمل صالح، عمل من الأعمال التي يرجى ثوابها، وكل عمل يرجى ثوابه فهو من البركة، من بركة المؤمن وعمله. كذلك رؤية العالم، رؤية الصالح، تحدث للمرء بها بركة، لأنه يتذكر الله جل وعلا ويتذكر ما يجب عليه من الإيمان وما يحصل في ذلك من الخيرات، هذا نوع من أنواع بركة العمل. في بحث يعني معروف، لكن هذا تفصيل هذا المبحث.
فتوى العالم والأهمية كبيرة مجتهد وبعض المتبهين والمتأخرين فقال لنا يتخير من هذا الحل استنى بها 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 بعض السقطات الزبان وقال العلماء فقد نقل المتأخر في مثال كبيرة.
وما في الشك أن الفتوى العالم للمقلد هي كالدليل عند المجتهد، هذا صحيح، لكن تفسيره بهذا الذي ذكرت غير صحيح، وذلك أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل إلا على وفق الشرع، على وفق أمر الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يتكلم إلا على وفق أمر الله، والله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم، وجب على المجتهد أن يبحث عن الدليل لحكمه، فهذا القدر واجب عليه شرعا، وإذا رأى الدليل فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والفتوى عند العام فتوى هي بمقام الدليل عند المجتهد، في أنه هذا هو الذي وجب عليه، وجب عليه أن يستفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجب عليه أن يسأل، وهو إذ لا يعلم الأدلة فإن فتوى العالم عنده بمنزلة الدليل الشرعي في وجوب الاتباع، لأن الله جل وعلا أوجب عليه ذلك. والمجتهد يذم إذا أتاه الدليل الذي هو بخلاف ما هو عليه وخالفه، وكذلك العام يذم ويكون عاصيا إذا علم الدليل وحكم من هو أوثق من أهل العلم بأدلتهم وترك ذلك لهوى في نفسه. فالمجتهد إذا اتبع الهوى في الدليل أثم، والعام إذا اتبع الهوى في الفتوى أثم. فإذا الكلمة من حيث التأصيل الأصولي صحيح، لكن من حيث التطبيق تحتاج إلى هذا القيد الذي ذكرته. روح الله يعني فرجه ورحمته وما تكون به الراحة، هذا هو الروح. الروح ليس هو الروح، لا، الروح بالفتح يعني الرحمة والخير والفرج. هو أراد بهذا الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أن الأسماء محدثة، وأنه لم يصر خالقا إلا بعد الخلق، ولم يصر مصورا إلا بعد التصوير، فبالتصوير صار مصورا وبالخلق صار خالقا، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، لأن المناهج أو المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: مذهب أهل السنة، ومذهب الأشاعرة والماتريدية، ومذهب المعتزلة، يعني المذاهب الثلاثة المشهورة. مذهب المعتزلة أنه لم يصر خالقا إلا بعد الخلق كما وصفت له، وهكذا في جميع الأسماء، يعني أن الأسماء محدثة متعلقة بالمخلوق، متعلقة بالمحدثة، هذا واحد. الثاني مذهب الأشاعرة أنه كانت له هذه الأسماء ولكنه معطل جل وعلا عن الفعل حتى حدث الفعل، معطل عن الفعل حتى حدث الفعل بعد زمن طويل، والفعل الذي حدث هو هذا الملكوت الذي يرونه، وهذا الملكوت خلقه قريب ليس خلقه بعيدا. ويلزم من هذا أن الله جل وعلا اتصف بصفات، وأنه جل وعلا أراد أشياء ومنع نفسه من إحداثها زمنا طويلا، هذا لا دليل عليه، إنما هو عقل بحت. والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وطائفة من الفلاسفة الإسلاميين، أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والأسماء هذه والصفات تطلب آثارها في الخارج، وأنه جل وعلا لم يزل فعالا ولم يزل مريدا، وهو جل وعلا فعال لما يريد، فما أراده كان سبحانه وتعالى. فلا نمنع من جهة عقلية، يعني من جهة لا نمنع وجود حوادث قبل هذا الملكوت، لأننا نمنع أن يكون الله جل وعلا معطل عن ظهور آثار صفاته وأسمائه في بريته، لأن هذا من الكمال، من كمال الله جل وعلا ومن اعتقاد الكمال فيه، أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات وأن له الأسماء الحسنى، وهذه لا بد أن تظهر آثارها في ما يريد. وهذا يعني أن هذا الملكوت الحادث ليس هو أول الحوادث، بل هناك قبله جنس مخلوقات لا نعلمها. نعم. وتعرف أن التسلسل ثلاثة أنواع، أنا هو ذكرها الشارع في هذا الموضوع، فهو كأن الطحاوي، يعني إذا عرفت أنه يميل إلى الماتريدية قليلا، يميل إليها لأنه حنفي، يعني كأنك تستشف منه أنه أطلق عبارة الماتريدية، يعني أنه كان متسميا ولكن لا حوادث، مثل ما ذكرت في المذهب مذهب الأشاعرة والماتريدية، له اسم الخالق ولكنه معطل عن الفعل، فلم يستفد من الخلق بل كان قبله ولكن لم يخلق إلا هذا. هذا قد يحوم حوله الفهم. ها؟
أقول يؤخذ من بعد يعني مثلا شيخ الأدلة معلق على لم
لأنها ما يحتاج إثارتها، لأنها هي محتملة والمحتمل ما يحتاج تثيرة. نحن لا على طريقة السلف الصالح ونمشي، لا شك أنها محتملة.
أرسل يعني طبعا كلام شيخ الإسلام فيها رحمه الله جعل الشارع بنادي العز حساس فيه. منزه عن الزمان ما أعرف. منزه عن الزمان ما أعرف. ما سمع كان هذا الكلام. من اللي قال؟ كان أحد من المخ. لا منزه عن الزمان ما أعرف. هو جل وعلا كان ولا زمن، لأن الزمن مخلوق. فإذا كان يريد هذا المعنى أنه كان ولا زمن لأن الزمن نسبي، الزمن نسبي تنسب أشياء. والله جل وعلا جعل في الخلق هذا مرتبط بزمان، وقال جل وعلا وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. وفي حديث ابن مسعود المعروف إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى آخره، ولكنه حديث ضعيف جدا أو موضوع. أن ابن القيم استدل بالسنونية ما معنى التنزيه عن الزمن؟ الله جل وعلا استغرق الأزمنة بقوله هو الأول والآخر، فهو جل وعلا كان ولا زمان ويبقى بعد انتهاء الزمان. الزمان مخلوق نسبي. نعم كل شيء في معارفك غريب عليك خلاف، لأن النظرية المعروفة نظرية اللي يعتني بها الفلاسفة لاكتساب المعلومات، نظرية المعرفة اكتساب المعلومات، هذه أنت تكتسب المعلومات صحيح، والمعلومات التي تكتسبها نسبية، ما عندك، لا يوجد شيء عندك مطلق. ولهذا تسمع كلام شيخ الإسلام وغيره أن الكلي لا يوجد كليا إلا في الذهن من المعاني، فكل معلومة عندك لابد أنها منسوبة، لا يمكن أن تكون عندك معلومة مطلقة بشيء اكتسبته بمعارفك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن مثلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. ففي آية النحل قال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني وسائل الإدراك التي تأخذ منها المعلومات. فالسمع نسبي تنسب هذا إلى هذا، والبصر نسبي، والإحساسات اللي تأخذها كلها نسبي، هذا حار وهذا بارد. كيف عرفت أن هذا حار؟ لأنك شفت البارد، مو أن هذا حار مطلق وهذا بارد مطلق. هذا قد يكون شيء حار بالنسبة لك لكنها لا شيء بالنسبة للجسم آخر. فإذا كل ما عندك من جهة الأزمنة الليل النهار، من جهة المعارف، من جهة أحجام الأشياء إلى آخره، كله نسبي. ولهذا ضل من ضل من الفلاسفة والمتكلمين في جعلهم المعارف وجعلهم ما يكتسبونه أنها كليات في الخارج، فعطل الله جل وعلا عن كثير من صفاته لأجل عدم فهم النسبية. ما عندهم مطلقات، خلاص يد مثل يد، أنت يد هذه منسوبة لك، اليد هذه منسوبة لك، الله جل وعلا له اليد كما يليق بجلاله وعظمه. الزمان والمكان هذه أمور نسبية يعني. هو احنا نقول الزمان، اذا قلت الال هذه يعني الزمان المعهود النسبي اللي انت صح ما في، بس لا ليس هذا المقصود، لانك ان تاخذ الابديه والازليه من قوله جل وعلا هو الاول والاخر. الاول استغرق الازمنه الماضيه التي تتصورها والتي لا تتصورها، يعني استغرق الماضي كله، والاخر يستغرق الابد. فأول اسم لأزليته والآخر اسم لأبديته جل وعلا. فاستغرق الأزمنة التي نعلمها والتي لا نعلم. وهذا مثل تحت النزول في الليل الآخر، ثلث الليل الآخر وكيف، وكلها مثلا أن الواحد ينظر إلى نسبية الزمان يجعله هو الحكم على عالم آخر. هذا غلط. تمشي أنت مثلا بسرعة وتقول تنسب إلى سرعة ثانية أنها واسعة وماشية، تغلط فيها. صحيح؟ يعني أنت الآن ماشي جنب السيارة بنفس السرعة، أنت تشوف سيارتك ثاني كذا، هي بالنسبة لك واقفة، تقول هي واقفة؟ ما هي. بالنسبة لشيء فوق هنا مثلا نمل أو شيء، بالنسبة لك فوق وفوق، وهو بالنسبة لنا يعني هو نحن بالنسبة له فوق تحت، لأنه هو رجليك كذا ورأسك كذا. صحيح يعني. فهو من لم يرى النسبية خلط في هذا المجال تخليطا عجيبا. نسبية في كل شيء، فمعارف البشر نسبية، فإذا دخلت النسبيات وجعلتها كليات خلاص اختلطت الأمور وبلل. أولا ما دلت عليه النصوص فهو حق ولا يتعارض. فقول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا حق. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا حق. فهو محفوظ في اللوح المحفوظ ومكتوب هناك، ولا يمسه إلا ملائكة الله جل وعلا في ذلك المقام العظيم تكريما له وتشريفا. هذا من جهة الكتاب. هذا القرآن المكتوب ظل في اللوح المحفوظ على قول ابن عباس حتى أذن الله جل وعلا بأن يكون في سماء الدنيا، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى حاميم والقرآن حاميم والكتاب حاميم وحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إنزال. قال أنزله إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة. فهذا الإنزال للكتاب للمكتوب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، بيت جعله الله جل وعلا السماء الدنيا على قول ابن عباس، وهو مروي بإسناد قوي. هذا شيء يتعلق بالكتاب، مرحلة أو كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ. وأما التكلم به فهذا شيء آخر، صفة أخرى. هذه صفة أن الله جل وعلا كتب هذا الكتاب العظيم في اللوح المحفوظ، وأذن بإنزال ما كتب في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا على قول ابن عباس رضي الله عنه. أما التكلم به فالكلام لا يسمى كلاما حتى يسمع، تأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما إلى آخر. الله جل وعلا وصف القرآن بأنه كلامه وبأنه كتب في اللوح المحفوظ، فإذا لا تعارض بينهما، لأن هذه كتابة وهذا إسماء. ومن يقول أن أخذ من اللوح المحفوظ من بيت العزة هذا استنتاج، لا ليس شيء عليه دليل، استنتاج، والاستنتاج غلط. أي ذكر ضابطها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، قال من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر منه، ومن شك في كفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر منه. يعني من شك في كفر إبليس فهو كافر مثله، من لم يكفر أبا لهب فهو كافر مثله، وهكذا من لم يكفر فرعون فهو كافر مثله. فمن نص على تكفيره فقال القائل لا أكفره أو شك في كفره، معنى شك في القرآن، لم يؤمن به فرجع إلى تكذيب القرآن، كما نص شيخ الإسلام فيما أذكر أنه قال لأنه يرجع ذلك إلى تكذيب القرآن. فأما المسائل المجتهد فيها هل هذا يكفر أو لا يكفر ليختلف فيها العلماء، فما أثر في هذه المسألة، لأن معنى أن بعض الأمة يكفر بعضا، أنا مختلفين في التكفير هل يكفر أو لا يكفر جهة الفقهاء.
قل علي بارك الله فيك.
قول علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، يعني لا تحاول كشفه، لا تسعى في كشفه لتفهمه، سر الله في بريته القدر، وهو كونه جل وعلا أصح وأمرض وأصغر وأغنى ومات وأحيا وأشبه ذلك، فالقدر سر الله، فمن دخل في القدر برأيه وباستيعابه ليفهم إلى الأفعال الله جل وعلا أو لما فعل أو يعترض على ذلك ويحاول التحليل، فهذا يضل، إلا إذا كان في ذلك موافق أو عنده فقه عظيم بالكتاب والسنة. لهذا قال شيخ الإسلام في تحيته القدرية وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا كل من ضل في باب القدر سببه الخوض في قدر، وقد جاء في الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وذلك يعني أمسكوا عن الخوض فيه بلا علم بلا توقيت من الشارع، ما يجوز الخوض في القدر بلا علم لأنه سر الله جل وعلا شيء خريف. قد قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو ذكر ما دلت عليه النصوص ورد على المخالفين الذين خالفوا النصوص. ابن القيم يعني ما أجاب على إشكالات المتشككين في القدر، وأجاب على شبهات الفرق المختلفة، أما المتشككين يعني من العوام والأشياء هذولا بحثهم آخر، أصلا ما يقدر يفهم كل شيء، الإنسان لا يستطيع أن يفهم كل شيء، ما يقدر يفهم إلا شيء بسيط على قدر ما عنده من استعدادات ما كتب الله له. وقصة الخضر مع موسى عليه السلام فيها عبرة كثيرة في القدر، فإن الخضر فعل أفعالا أنكر عليه موسى هذه الأفعال عليه السلام، وهي من القدر، ما فهمها، تخرق سفينة لمساكين، تقتل الغلام، تبني جدار لأناس طردوك، أشياء عجيبة. لهذا كان سبب الخلاف بينهما اختلاف العلم، ومعارضة موسى عليه السلام للخضر حرمته العلم. وجدنا أن موسى صبح عليه الصلاة والسلام، فمعارضته للقدر أو لهذا الشيء العجيب الذي فعله الخضر حرم العلم، حرمنا العلم كثير ما استفاد منه إلا ثلاث مسائل. فكيف من يعارض الله جل وعلا العليم الحكيم؟ لا، بعض أهل العلم وما سبب الخلاف في واختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. من أعظم ما تستفيد في باب القدر أنك تعرف أنك تختلف مع واحد ليش سوى كذا، سبب الخلاف العلم، ثم يظهر لك بعد فترة أن فعله صح وأنت ما تصورت لبعض علمك، فكيف تقيس إذن علم البشر إلى علم الله جل وعلا؟ فما يفعله الله جل وعلا هو الأصلح بعباده سبحانه وتعالى.
نعم هذا بلا بسط يعني بلا استعداد وبسط هذا منهج والمنهج في لها استعداد حتى ما يروح الحبل هذا أو الشريط الناس كلام موجز يستدلون به على غيره يحتاج إلى بسط يعني هو سيشتغل بالعلم 24 ساعة خلاص يعني الوقت الذي ما يشتغل فيه بالعلم يخالط الناس بنية الدعوة يحق ما أعرف لا أعلم هذا أن صاحب البدعة لا يقبل لا أمل ولا جهاد لا نعلم ما أعلم هذا ولكن الذي جاء الحديث الحسن واحتجاز التوبة عن صاحب البدعة إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وهذه البدعة التي احتجز الله جل وعلا التوبة ليست كل بدعة ولكن البدع التي تلازم المرء وتجاريه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلته تلك البدعة وبهذا قيدها الشاطبي في آخر الاعتقاد وقال لأننا وجدنا قطع أن كثيرين من أصحاب البدع تابوا فهؤلاء الخوارج الذين أتاهم ابن عباس رضي الله عنهما وحاجهم رجع ثلث الجيش وتابوا إلى الله جل وعلا وكثير من أصحاب البدع رجعوا وتابوا إلى الله جل وعلا فكون هؤلاء لا تحصل لهم توبة أو تحتجز عنهم التوبة وما أشبه ذلك مما جاء في هذا هذا يقيد بالذين جاء ذكرهم في حديث فلا يبقى منه تتجارى بهم الأهواء فلا يبقى منهم مفصل أو عرق إلا دخله يعني الذين تتجارى بهم الأهواء وهذا عندهم شبهة ما يسكن يتركون بذلك ثم من جهة ثانية الحديث فيه حتى يدعى بذلك فإذا ترك بذلك تاب الله عليه
شرح السنة للبهائم ويحل قتال الخوارج إذا عرض المسلمين
ماذا
وجدوا ولما تعرض يعني
ماذا قاتل
الحديث الأخرى لسأل أمر بقتالهم يعني أجر عظيم
إيه هذا إذا قاتلوا أما إذا لم يقاتلوا تتركوا يقاتلهم الإمام يعني عقوبتهم للإمام هو الذي يعاقبه أما مقاتلة الناس لهم إنما هم إذا قاتلوا علي رضي الله عنه ما قاتلهم حتى قاتلوا كانوا في الجيش هم سبب حرب الجمل والصفين وهم سبب الخلاف بين علي ومعاوية وهم اللي أوقدوا شرارات الحروب والفتن
إذا وجدوا ولم يقاتلوا
هنا يفرق ما بين داعية وغير الداعية إذا كان داعية إلى بدعته وجب حبسه حتى ما يدعو إلى بدعته وإذا كان غير داعية فالإمام أحمد اختلف قوله فيه وقال في شأنه من كان داعية منهم فارفع بها فقيل له فإنها هنا قوما لهم كذا وكذا يعني من الرأي قال لا لا ترفع في شأنه يعني مقتصرين على أنفسهم قال لما قال لهم أمهات وأخوات يعني ما دام أنه ما في شر يعني دفع المفسدة
يكون بمصلحة، لكن بيروح عنهم ولا أمهات وأخوات ولا هي عنه وهو ما يدعو أصلا شيء لنفسه أو ينكر عليه وينصح لكن ما يفشل. هذا قول طائفة من أهل العلم يقولون الجميع يجب حبسهم واستتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله.
ولاة الروافض يعني ولاة المتطرفة وعمل نفسه وعمل حتى يعني يوجد دعوات تدعم على ناس الخوارج كمس ولاة المتطرفة من طلاب الدرس ولاة الروافض.
وهذا في هو الدار إذا كانت دار إسلام وقامت دولة الإسلام أو هي موجودة والفئة هذه ضمن الدار، فهؤلاء يطلب منهم الالتزام بالسنة، فإن قبلوها ظاهرا فتقبل منهم ويصير حكمهم حكم المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين وهو يعلم أعيانهم وأنهم في الدرك الأسفل منهم، وهذا هو الذي عليه عمل علماء الدعوة والدولة عندنا في إبقاء الطوائف اللي عندنا أنهم كافرة مثل غلاة الروافض والإسماعيلية على أساس أنها كطائفة في هذه الدار ما دام قبلوا الحكم ظاهرا حكم السنة فإن لهم أحكام المنافقين يعاملون ظاهرا معاملة يعني من لهم حق عام مثل ما كان يفعل بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى حكم الأفراد، من أظهر منهم شركا فهو مشرك يطبق عليه مثل من أظهر نفاقا فيقتل ومثل من أظهر، ويكون هنا فيها الاجتهادات. وعلى هذا كان في زمن دول الإسلام المتحاربة وجدت الإسماعيلية في دول وجدت الروابط في دول وهكذا، طبعا إذا كانوا تحت الدولة. أما إذا تحيزوا في مكان وامتنعوا صار لهم منع هنا وجب القتال تحيز، مثل ما كان في وقت شيخ الإسلام تيمية لما تحيز النصيرية في جبل صار لهم استقلال ولم يدخلوا تحت سلطان المسلمين، هنا يجب قتالهم كغيرهم من أهل الشرك. أما في دار الإسلام إذا قبلوا السنة فلهم أحكام المنافقين.
إذا منع السلطان
قتال له ذلك، يعني قتالهم في دار الإسلام ما يقاتلون في دار هم أحكام المنافقين. إذا كانوا في غير دار الإسلام يبقى أحكام الجهاد المعتادة مع القدرة وأحكام الجهاد، أما إذا كانوا في دار الإسلام ما يجوز إيذاءهم لأنهم داخلين ضمن العهد العام. قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه الصلاة. المنافق يرث ويورث وتنطبق عليه الأحكام.
شيخ نظر فيك كيف يحمل يعني خروج بعض التابعين مع تتابع يعني أن السلف على منع الخروج على المنافق محمد المسجد الزكية
يعني لا يدل تفضيل التابعين بعامة لا يدل على فضل كل واحد، بل قد يكون ظهر من هم تابعون أهل بدع صحيح لقوا الصحابة وكذا هم مسلمون في الجملة لكن أهل بدع. النصوص واضحة، أقول النصوص في عدم الخروج على السلطان وطاعته شبه متواترة كثيرة، فمخالفة المخالف للنصوص لا عبرة بها.
شيخ يعني بعض الشباب الغالب عن الجميع عن مفروغة من الإجازة والنزول من الذي صراحة من ضمن العقلات صراحة قبل واحد الرد على بعض المخالفين بعض ما هو وسائل الدعوة قد يكون الإنسان يتحير ما يجد يعني سبيلا صحيحا في أشياء بنفع يتفع منهم العوام وتعبير أخيه وأقرب يشبه
هو قدر الإمكان تترفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زان، ولا يكون المرء متعصبا لأن التعصب يجعل من تقابله يتعصب أيضا، لكن الرفق يعني أصل في أخذ الحق إلا من ظهرت عداوته وظهر هذا فهذا لا عبرة به، فقولا له قولا لينا يعني في البداية لعله يتذكر أو يخشى. ثم العلم، الوصية بالعلم، ما وجدت شيء أمثل في ضرب أهل الأحزاب من الدعوة للعلم لأنه يهتز وما عنده شيء، يهتز، فإذا هزيت من هذا إيش حصلت؟ طيب عمرك اللي أنت تقضيته هذا زمن طويل ورحت وجيت إيش حصل؟ لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر.
كانت بعض شبهة عند بعض دعاة السلفية ممكن يقولون إن بلد كبير الدعوة في إقرار الحق كانوا عواما يعني من عوام الناس يعني يتهم آدم المتبع من ملك حول أن قمي منهج السلف إقرار الحق نصوص الناس ما عرضت على تأكيد اللحظة على أيدي هذا موجود في الصف الثلاثة عندنا بصراحة يعني من سلك سبيل إقرار الحق نصوص الناس قرر فيهم ذلك ما يتشير علم الناس والأحكام التقية وقد يتعرض سؤال معين كما قد اقتناع من الله كلام عام أولاد البدع وتحريرهم واتهم أن الجماعة وليس هذا المهم الثلاثة وإن كان المتحق والصالح
الله يتبع المصالح يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ترى المصلحة حيث ترى المصلحة فيه أما إذا كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيحدث أمرا يعكر على الدعوة فأخر إلا إذا كانت مصلحة راجعة لهذا أجمع العلماء على أن النهي عن المنكر يشترط فيه ألا يخلف بمنكر أشد منه اللهم إذا قلنا يزيد وينقص فهو في المعين ويتفاضل بالنسبة للأشخاص يعني الآن عندنا العبارة اللي خلت السلف يقولون هذا إيه هل الناس في أصل الإيمان سواء أم لا فنقول يزيد وينقص معناه أنهم إيه ليسوا في أصله سواء أو يتفاضل معنى هذا يكون أفضل من هذا في الإيمان هذا أكثر إيمانا من هذا لكن كلمة يتفاضل أقل في الدلالة من يزيد وينقص لأنها تحتمل أنه يثبت الناس يتفاضلون فيه يعني هذا أفضل من هذا في الإيمان وهذا أكثر إيمانا من ذلك لكن هذا بالنسبة له يثبت كقول مالك وغيره في المسألة أنه يزيد ولا ينقص كلمة يتفاضل لا تعني أنه يزيد وينقص في المعين في الفرق ولكنه يختلف الناس فيه ولكن الجميع يدل على أن الناس ليسوا في أصله سواء هذا مهم أن هذا قول المرجئة والسلف خالف المرجئة اختلفت عباراتهم في يزيد وينقص حنفية نعم رحمك الله لا ليس لفظيا ليس لفظيا أقول هذا لب الخلاف بين المرجئة والسلف كيف يكون لفظي وهكذا يظن لكن هو ليس نعم ذكر شيخ الإسلام أنه لفظي لا بس ذكر هو تذكر أنه قال كذا أنا أعرف أنها شيخ الإسلام في كتاب الإمام بالذات شأن الحملة عليهم شأن يعني لو كان لفظي كان مثلا ما تحتاجها الطول كله ترتب عليه رد النصوص لأن يعني النصوص دلت على أن العمل من الإيمان منه فإذا رددنا ردينا النصوص هذا في خطر على الإيمان هذا من جهة الجهة الثانية أنه لو تصور أن أحدا قال أنا سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط لن أعمل قط عندنا ليس بمسلم لو واحد جاء وقال أنا بتشهد أشهد الله يعني وأنا معتقدها لكن لن أعمل وقال هالكلمة أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان العمل فعندنا ليس بمسلم وعندهم
مسلم، نحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه، نحن لا نترحم عليه وهم يترحمون. يعني أن جنس العمل، جنس العمل عندنا لا بد من ركن من أركان الإيمان، جنس العمل لا بد أن يعمل عملا صالحا. لا هو ركن، لا شرط كمال ولا شرط ركن. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني والصلاة إيش عمل صحيح؟ فالتعبير عن الشيء ببعضه هذا يدل على أنه إيش؟ على أنه ركن فيه، يعني حقيقة، وهذا حقيقة، عمل حقيقة الإيمان. نكتفي بهذا؟ جنس العمل يعني عمل صالح، أي عمل صالح، أي عمل صالح ينمو به التقرب إلى الله جل وعلا ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا. هذا متفق عليه. من قال بأن تارك الصلاة يكفر كسلا تهاونا قال العمل الصالح له الصلاة، ومن قال ان تارك الصلاة لا يكفر كسلا تهاونا قال من السلف، من السلف قال لا بد من جنس العمل، سلف السلف وتارك الصلاة. ومن قال ان تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل لا بد انه يأتي بالصلاة، ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تهاونا وكسلا، تهاونا او كسلا، فقالوا لا بد من جنس العمل، لا بد يعمل عمل صالح من اي نوع، يعني جنس العمل لا بد منه. كيف؟ لا المقصود لا عمل القلب متفق عليه، عمل القلب متفق عليه، المقصود عمل الجوارح، لا بد من عمل الجوارح هو هذا، اي عمل صالح يمتثل فيه امر الله جل وعلا. هذا الحديث مشكل، هذا الحديث مشكل، ولها ايضا الفاظ اخرى مشكله، لكن لعله اقرب اقرب ما يحمل عليه ان هذا في حال خاصه من الناس حققوا التوحيد وقوي هذا جدا ولم ياتوا شركا قط، واتوا في بعض هذا توجيه أوجه بعدة توجيهات لكن هاي كلها مشكلة. أنا ما قلت المسائل المتفق عليها، لا أنا قلت أنه من نص على كفر، ولكن ذكرت المتفق على المختلف فيه لأن المسائل فيه مختلف فيها الصور، منهم من يكفر ومن لا يكفر، لمن شك في كفر هذا المختلف من كفره صار هنا الأمة بعضها يكفر بعض. الجهمية أقول بالإجماع، حكى الإجماع على كفر كم؟ أقول نقل عن 500. نعم هذا لا، هنا من شك في كفر الكافر لابد الكافر يكفرها الله، من شك في كفر الكافر هذه قاعدة أتوا بها من تكذيب، مسألة تكذيب القرآن والإسلام، يعني ما في من شك في كفر الكافر ما دل عليها النص ولم تذكر في كتاب من كتب العقيدة ولا تأصيل من كتب السلف، ما في هذه الله، إنما ذكرت لما شك طائفة بكفر بعض من سمي في القرآن أنه كافر. كيف؟ لا ما تطبقها القاعدة، هذه قاعدة ما تطبق، لا تطبق المجمع عليه. نعم بعد بيان الدليل هذا من لم يكفره فهو كافر، أما نص الله على تكفيرهم اليهود النصارى كطوائف أو الأفراد فرعون أبو لهب ليث
لكن هنا هذا الكفر ما هو؟ هل هو الكفر كفر النفاق أو كفر الأكبر؟ يعني هل هو كفر الظاهر أو كفر الباطن؟ هذا البحث فيه. عندنا صحيح أنه كفر الباطن ولا يكفر ظاهرا، يعني كفر النفاق ولا يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجة. يعني ما تجي تقول له الكافر بعينه أو تنص على هذا الشخص أنه كافر بعينه، تنص عليه مع اعتقادك أنه كافر لأنه تعتبر كفر النفاق. شيخ الإسلام نص على الفرق بين كفر الظاهر والباطن، وأن كفر الظاهر يعني والباطن هو من في حق من أقيمت عليه الحجة. وأما كفر الباطن فقد يكون المرء في باطنه كافر، في قصدنا كفر الباطن الأول إذا كان كافر ظاهرا وباطنا. أما كفر الظاهر يعني عمل عملا كفريا ظاهرا يحكم عليه فيه بالكفر، لكن قد يكون منافقا فلا تترتب عليه الأحكام، يعني ما يقتل ولا لكونه منافق. قد يكون ما أقيمت عليه الحجة، يعني فيه ضوابط. اي نعم، هو إقامة الحجة عليه بمعنى أن يعلم بالحق ثم لا يتبعه، إذا كان بمخاطبة واحد بعينها أبلغ، وإذا كان بالسماع العام يكفي فأجله حتى يسمع كلامه. هذا يختلف، هذا في المقالات الخفيه.